وإما بعلمي كأنظام الإمارة قد قامت بالدليل القطعي على حجيتها وقد دلت الأمارة على حكم شرعي.
هذا أيضا يمكن لنا إثبات التكليف، التكليف الشرعي الثابت، إما أن يكون بعلم كالقات قطعنا بأن صلاة الجمعة واجبة، أو بقد قامت أمارة قد قام الدليل القطعي على حجيته على وجه مثلا حرمة شرب التتون، فيصبح لدينا أن التتون حرام. وأما إذا سد باب العلم والعلمين فيكون إثبات التكليف بما نستفيده من مقدمات الإنسداد، فيكون الظن حجة في إثبات التكاليف المعلومة بالإجمال. فالظن كما أن العلم أو العلمي في حال الانفتاح يثبت التكليف، كذلك الظن يثبت التكليف، وهذا لا كلام فيه، والبحوث السابقة كلها لإثبات هذا المعنى. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني هو الإتيان بالتكليف الثابت. هنالك ثبوت في العهدة، هنالك اشتغال للذمة بتكاليف معينة. كلامنا هل الظن الانسدادي كاف في مقام الامتثال بحيث لا يجب علينا العلم أو العلمي حصول لنا القاط بأنه قد فرغت ذمتنا مما ثبت من التكاليف الشرعية في حقنا بأي طريق كان؟ بمعنى أنه في حال الانسداد بعد أن ثبتت هذه التكاليف الشرعية، قام الظن على حجية صلاة الجمعة، على وجوب صلاة الجمعة، قام الظن على حرمة شرب التتون، قام الظن على حرمة شنو، على نجاسة العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه مثلا، أو حر على الحرمة شربه، هكذا هاي الظنون ثبتت أحكام تكليفية من خلال الظن. هل كذلك يكفي الظن في مقام الامتثال للخروج عن هذه العهدة أم لا؟ هذا الكلام نقول لا ريب ولا إشكال أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد هو حجية ماذا؟ حجية الظن في إثبات الأحكام التكليفية، وأن الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح، فكما في حال الانفتاح يكون العلم مثبتا للتكليف، فالظن في حال الانسداد يكون مثبتا للتكليف. هذا مما لا ريب فيه. ليش؟ لأن الظن بعد تعذر العلم والعلمي وعدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه وعدم جواز الإهمال وقبح ترجيح المرجوح على الراجح، يتعين أن يكون الظن حجة إما عقلا حجة بما يحتج به أي منجزا ومعذرا، إما حجة عقلية من باب الحكومة وإما حجة شرعية من باب. فأي فرق بين الظن الخاص وبين الظن المطلق؟ لا فرق بينهم، إلا أن الظن الخاص قد قام دليل عليه بخصوصه، أما الظن المطلق فدليل الانسداد قائم عليه، ماكو فرق بينهما على القول بالكشف. عفوا الباب سد، تكلبتوا بالباب، تباعون للباب، خو قام واحد على الباب، اتريش تباعون للباب؟ العراقيين حفظهم الله. زين، إذن على القول بالكشف الأمر واضح أنه هذا الظن الانسدادي حال الظن الخاص، إنما الفرق بينهما أنه هذا موضوعه متأخر رتبة عن هذا. الظن الخاص هو قيام دليل قطعي عليه بخصوصه، إذا قام ينتفي موضوع هذا، إذا ما قام يتحقق موضوع هذا فيثبت حجية الظن المطلق. هذا هو. إذن معنى أن يكون الظن حجة أن يكون منجزا ومعذرا، نعم بمقتضى مقدمات الانسداد يكون ماذا؟ يكون منجزا ومعذرا، كما أن العلم منجزيته ومعذرية ثابتة له ذاتية، كما أن الظن الخاص المنجزية والمعذرية ثابتة له بحكم الشارع، كذلك الظن المطلق إما المنجزية والمعذرية ثابتة له بحكم العقل على القول بالحكومة، وإما ثابتة له عن طريق الشرع على القول بالكشف. إذن المقام الأول مفروغ عنه أن الظن الانسدادي مثبت للتكاليف كالعلم والعلمي في حال الانفتاح. عندكم نقاش في هاي المقدمة؟ ها؟ جيد. لكن لا ملازمة بين حجية الظن في إثبات التكاليف وبين حجية الظن في مقام الامتثال، أي أنه إذا قلنا بأن الظن حجة في إثبات التكليف في العهدة لا يكفي للخروج عن هذا التكليف هو الظن بالامتثال، الظن بالامتثال، بل لا بد من حصول العلم أو العلم بالامتثال. أما العلم فنقطع بالخروج عن عهدة التكاليف الثابتة في حقه، وأما العلم كجريان قاعدة الفراغ والتجاوز وأشباه ذلك. انتبهوا ياه، فالظن الانسدادي لا ينفع في مقام الامتثال، لا ينفع في مقام الامتثال. لكن هسا واحد يقول ليش هذا التوهم اجا؟ من اين اجاكم هذا التوهم؟ افتهم الظن حجة يثبت التكليف، اذا اشتغلت ذمتنا. مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واي فرق بين الاشتغال عن طريق القطع بالتكليف وكونه حجة، او عن طريق الطريق العلمي بالتكليف وهو الظن الخاص، وبين الظن المطلق في حال الانسداد؟ قد ثبت التكاليف في حقنا، فحينئذ لا بد من الخروج عن عهدتها، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الفراغ اليقيني عدم الاكتفاء بالظن بالامتثال. يعني أنا ظنيت بأنه صلاة الظهر واجبة فثبت في حقي، بعدين ظنيت بأنه قد أتيت بصلاة الظهر، احتمال عدم الاتيان، هذا كافي؟ يقول بعدم الكفاية، لابد من شنو؟ العلم. ليش العلم؟ يعني لابد من الفراغ اليقيني من هذا التكليف الثابت في حقنا. وياي لكن قبل الدخول لماذا؟ أقول لماذا هذا التوهم أصلا إجا؟ حتى يقال بالتفريق بين الظن الانسدادي، حتى يقال هل أن الظن الانسدادي حجة في مقام الامتثال أم لا؟ لماذا هذا التوهم؟ نقول التوهم من جهة هو هكذا، أنه بعد القول بحجية الظن المطلق حينئذ جل التكاليف ثابتة بالظن، ما ثابتة لا بالعلم ولا بالعلمي لفرض الانسداد. فإذا كل هذه التكاليف بمن ثابتة؟ ثابتة بالظن. فاشتراط العلم بالفراغ ليش؟ حتى تقولوا هيك أن الإتيان به يصبح لدينا علم بالإتيان بالحكم الواقعي، هيك يصير اشتراط العلم بالفراغ. ليه جبتوا هذا؟ هو هذا اللي يدعي هذا الدعوة، ايش يقول؟ يقول انتوا ليش تشترطون العلم بالفراغ إذا كان جل التكاليف ثابتة بالظن؟ لماذا تشترطون؟ ها؟ تشترطون العلم بالفراغ لأنه حتى تقولوا أنه قد شنو علمنا بالإتيان ماذا؟ بالحكم الواقعي، العلم بالإتيان بالحكم الواقعي. لكن هذا ما يحصل لكم بعد كون الظن هو المثبت للتكليف، ما يحصل لكم العلم بالإتيان بالحكم الواقعي، لأن النتيجة تتبع خص المقدمات، لأنه بعد قيام الظن على ثبوت التكليف أنت شنو علمتم بالإتيان بالحكم المظنون بأنه الحكم الواقعي على كل تقدير، ما عندي أنا علم بالإتيان بالحكم الواقعي. افتهمت القضية؟ واضح الفكرة؟ إذن هذه هي الأساس، فلذلك قال بكفاية الظن حتى في مقام الامتثال، لأنه هي 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 شو اسمها، هي ما شاء الله عليها كلها تايهة زين. فإذا كان كذلك، إذا كان هو الظن الموجب لثبوت التكليف، حينئذ علمت بالإتيان أو ظنيت بالإتيان، هي النتيجة لم يحصل لك العلم بالإتيان بالحكم الواقعي، بل يحصل لديك أقصى ما فيه العلم بالإتيان بالحكم المظنون أنه هو الحكم الواقعي، هذا أقصى ما فيه. فإذا شنو الفائدة بالعلم بالإتيان؟ واضح؟ هكذا هو حاصل التوهم، هذا لأساسه وقع البحث في أنه هل الظن الانسداد حجة في مقام الامتثال أم لا. وياي المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا، يقول أنه لما كان لدينا علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية، وهذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، وياي ليس بمنجزين، فحينئذ نقول وانسد باب العلم والعلمي بالنسبة إليه، وعدم جواز الإهمال وعدم وجوب الاحتياط، فحينئذ حكم العقل بحجية الظن من جهة عدم جواز تقديم المرجوح على الراجح، أو أن العقل حكم بأن الظن حجة. وهذا معناه أن الظن بما هو ظن طريق علمي. تبهوا ياي، أنا راح أعبر بطريق علمي، ولكن في فرض الانسداد حجة، أي مما يحتج بها العبد على المولى، ومما يحتج المولى به على العبد في فرض الانسداد، أحدهما يحتج على الآخر، فهو منجز لو أصاب الواقع، ومعذر لو أخطأ الواقع وتبين أن الواقع شيئا آخر. إذ هذا هو معنى الاحتجاج بين العبد والمولى. فحينئذ مقتضى أنه هذا أن الاشتغال يقيني أصبح عندي، مو اشتغال ظني، اشتغال على أساس الحجة، هذا هو معنى الاشتغال اليقيني. لأنه اليقين إما أن يكون علم حقيقي، وإما أن يكون علم تعبدي، وهو الطريق العلم والعلمي، هذا مو تنزيل الأمارات منزلة العلم، هذا هو العلم التعبدي. لكن هذا هو معنى اليقين، مقتضى الاشتغال يقيني؟ لا، مقتضى الاشتغال على وفق حجة شرعية، على وفق حجة عقلية، يقتضي الفراغ عن ذلك التكليف الثابت بالحجة. وإلا لا ريب ولا إشكال أن الاستصحاب ليس بنفسه لا دليل علمي، لا علم ولا علمي، مو أمارة على القول بأنه أصلا مو أمارة بعد. مع ذلك مقتضى استصحاب بقاء التكليف، كأن كان الحرم وشكينا في الآن الثاني، مقتضى الاستصحاب أنه يجب عدم ارتكابه أم لا، مقتضى هكذا. كماذا إذا كان مقتضى أنه واجب ثم شككنا بزوال الوجوب أو لا، مقتضى استصحاب بقاء الوجوب مقتضى الإتيان بذلك الشيء. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقين، وأنه عند كن يقين بفراغ الذمة عما هو ثابت بالحجة. إذن لا يقال بأنه ليس لدينا علم بالحكم الواقعي، لا، قول لابد لي، انتبهوا ياي، لابد لي من العلم بفراغ الذمة عما هو ثابت في حقي من تكاليف ثبتت بحجة شرعية أو بحجة عقلية. وياي هذا هو الذي، وحينئذ يقال نأتي إلى الظن الانسدادي في مقام الامتثال، لابد وأن نقول به، نقول صحيح يكتفى بالظن الانسدادي في مقام الامتثال، ولكن بعد تمامية المقدمات. أما إذا لم تتم المقدمات الخمسة في مقام الامتثال، حينئذ لا نقول بأن الظن الانسدادي موجود وحجة، لا. ليش؟ لأنه لابد وأن نقول أنه ماذا، وجود علم علم لابد أنه لابد أن نعلم بالامتثال، وما عندي طريق علم أو علمي في تحقق الامتثال وعدم جواز إهمال ذلك الامتثال، نعم أكتفي بالظن، لكن هذا غير متحقق لفرض انفتاح، فحينئذ الظن الانسدادي لا يكون كافيا في المورد مع انفتاح باب العلم والعلم في مقام الامتثال. فبالتالي مقتضى الاشتغال على وفق الحجة مطلقا مقتضاه الفراغ الذمة يقينا إذا كان بإمكان تحصيل اليقين، وإلا مقتضاه والعمل على وفق الفراغ اليقين الشرعي كقاعدة التجاوز وأشباه ذلك. واضح إن شاء الله؟ إذن تبين أن الظن الانسدادي لا يكون ماذا؟ لا يكون مشمولا لدليل الانسداد. الظن في مقام الامتثال لا يكون مشمولا لدليل الانسداد. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره المصنف. قال قدس سره: إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجية الظن في تطبيق المأتي به في الخارج معها. فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها، يتبع الظن ها حجة، يتبع في حال الانسداد في وجوب صلاة الجمعة، في إثباتها، في إثبات هذا الوجوب لصلاة الجمعة في يوم الجمعة ثابت في حقه، لكن لا يتبع الظن الانسدادي في مقام الامتثال، بل لا بد من العلم والعلمي على أساس تلك القاعدة. ليش؟ لأنه الظن الانسدادي ليس بحجة، الطريق العلم والعلمي كقاعدة التجاوز والفراغ هذا علمي، هذه حجة. أنت كنت تفرغ ذمتك من التكاليف عن طريق الحجة، الظن ليس بحجة، الظن الانسدادي ليس بحجة في مقام الامتثال. هذا اللي بدي يقوله، يقول هو حجة في مقام إثبات التكليف ليس بحجة في مقام الامتثال، لأنه انفتاح باب العلم والعلمي. واضح؟ قال: بل لا بد من العلم أو العلمي بإتيانها كما لا يخفى. نعم، هذا نعم استدراكون، وهو بعد أن ثبت أن الظن الانسدادي هو حجة في مقام ثبوت التكليف دون مقام الامتثال. شوية انتبهوا يا. قام الظن الانسدادي على أنه يجب في الصلاة طهارة اللباس، طهارة الساتر، وقلنا فرضنا فرض الانسداد، فيكون الظن حجة أو ليس بحجة؟ حجة. لباس المصلي يشترط فيه الطهارة، أو لباس المصلي يشترط فيه أن يكون من مأكول اللحم لا من غير مأكول اللحم، يشترط في هذا. زين، فحينئذ علمنا بعد ذلك أن أحد الثوبين نجس، أحد الثوبين نجس، زين، أو أحد الثوبين من غير مأكول اللحم، فحينئذ ماذا نفعل في هذا المقام مع عدم إمكان أكو في الحقيقة عدم الإتيان بإيجاب الاحتياط، عدم إمكان الاحتياط في المورد، ماذا نفعل في المقام؟ نكتفي بالظن أن ظن الانسداد أم لا في مقام الامتثال؟ هذا هو الكلام في الحقيقة. فإذا علمنا أن أحد الثوبين مثلا غير مأكول اللحام، زين، أو علمنا بنجاسة أحدهما، ولكن ظننا بأن أحدهما بالخصوص مأكول اللحم، أو أحدهما مخصوص بأنه ماذا؟ بأنه طاهر. ماذا نفعل في هذا الموضوع؟ عندي علم إجمالي، إما علم إجمالي بالنجاسة، وإما عندي علم إجمالي بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر. هذا هو، هيك نفرض. ويا ماذا نفعل في المقام؟ مقتضى هذا، زين، إذا ظننا بطهارة أحدهما يقول لا يجوز العمل بهذا الظن، لأنه أقصى ما فيه أنه في مقام الامتثال أنه قد أتيت بصلاة مضمونة الطهارة، لأنه شنو، إحنا نظن بأن الطهارة في هذا اللباس، فحينئذ لا يجوز العمل بالظن في مقام الامتثال. لابد أن يكون لدينا طريق علم أو علمي لإثبات الطهارة، ما حصلت لا علم ولا علمي في البين. مقتضى شسوي أنه ماذا، أحتاط بأن أصلي صلاتين، أحدهم كل واحد من الصلاتين بثوب غير الثوب الآخر، تارة أصلي بهذا وتارة أصلي بهذا، حينئذ أحرز بالفراغ. إذا ما ممكن الاحتياط في المقام بأن كان الوقت ضيقا لا يشمل إلا لصلاة واحدة، ماذا حينئذ؟ إذا كان أحدهما مسبوقا، إذا كان أحدهما مسبوقا بالطهارة، أو كان أحدهما مسبوقا بالنجاسة، فحينئذ مقتضى استصحاب نجاسته أثبت نجاسة هذا الطرف، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي فآتي بالصلاة بالنسبة إلى اللباس الآخر. أو كان أحدهما مستصحب الطهارة، فحينئذ باستصحاب طهارته حينئذ ينحل على الفرض ويثبت النجاسة في الطرف الآخر. لو قلنا بهذا،
احنا الكلام ده بالكشف والحكم ومتقدم رتبة على الصلاة العملية، واحنا
لا
استصحاب وامارة، يعني على قول استصحاب وامارة،
لا احنا سابعدنا، ما عندي شيء، انا ما قلت عندي انسداد في مقام، ما عندي انسداد في مقام الامتثال، ما عندي انسداد في مقام الامتثال، مو كلامي. حينئذ أنه إما أن تسقط الصلاة لفقدان شرطها، وإما أن نقول أن الصلاة لا تسقط بحال فيصلي عريانا. أكو غير هذه؟ ها؟ ماكو غير هذا. أما إذا قلنا بأنه في الحقيقة علمنا بأن الصلاة لا تسقط بحال، هذا شيلوها، بل أنه علمنا بأنه حكم شرعي اشترط فيه شيء، وهذا الشرط حصلناه من خلال الظن الانسدادي في مقام ثبوت التكليف، وياي أثبتنا بشرطية طهارة لباس المصلي، هذا أن لباس المصلي لابد أن يكون طاهرا، الظن الانسدادي ثبتنا هذا المعنى. الآن إجينا علمنا من الشارع اهتمام الشارع في ذلك الموضع، وبأنه لا يرضى بتركه على كل حال، لا يرضى بتركه على كل حال، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وانسد باب العلم والعلمي، بعد ما عندي لا العلم ولا العلمي في تحصيل الطهارة، وعدم إمكان الاحتياط، كأن كان الوقت ضيقا لا يسع إلا لصلاة واحدة. شوية تبويات. وعندي أحد اللباسين مضمون الطهارة والآخر موهوم أو مشكوك الطهارة، ماذا أفعل في المقام؟ مقتضى شرطية لباس المصلي، طهارة لباس المصلي، هو سقوط الصلاة، مقتضى أن المشروط عدم عند عدم شرطه، هاي حافظها أنت، المشروط عدم عند عدم شرطه، بالتالي مقتضى هذا أن تسقط الصلاة لفقدان، بغض النظر عن أن الصلاة لا تسقط بحال، مقتضى هذا أن تسقط، ولكن علمنا اهتمام الشارع بهذا الموت وعدم سقوطه بحال من الأحوال، زين عدم تركه. لا يمكن لنا أن نجري أصالة البراءة عن وجوب الصلاة، الرجوع إلى الأصول لا يمكن، لأنه مقتضاه نفي التكليف، والشارع علمنا باهتمامه. فإذا لا علم ولا علم موجود بالنسبة إلينا، علم باهتمام الشارع وعدم جواز تركه، أصول عملية ما أقدر أرجع، تقليد إلى الغير ما يمكن لي. فحينئذ يدور أمري بين العمل إما بمضمون الاحتياط غير ممكن أو يستلزم منه العسر والحرج، فحينئذ وين تصل النوبة؟ العمل إما بالظن بالطهارة أو الوهم أو الشك بالطهارة. لا ريب ولا إشكال يقدم الظن بالامتثال، الظن بالامتثال، أن أتي بمضنون الطهارة، أن أصلي بلباس مضنون الطهارة، وإن شنو حصل لي الظن بالطهارة، ظن بالامتثال. الشارع نقول ها هنا فرضنا وجود حجية الظن في المقام، أن الظن مما يكتفى فيه في مقام الامتثال. ليش؟ لتمامية مقدمات الانسداد فيه. واضح؟ فإذا متى يكون؟ إذا تمت مقدمات الانسداد، وهذا إنما يتم في بعض الموارد. واضح؟ لكن المصنف شوي انتبهوا ياي، ذكر موردا لشنو؟ لعدم وجوب الاحتياط شرعا، هذا المورد الذي ذكره، وهي موارد الضرر. موارد ماذا؟ موارد الضرر. ولكن قد نقل عنه بعض تلامذته مثالا آخر غير موارد الضرر، وهو ما إذا ضاق الوقت، هذا الذي أنا مثلت به، ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا لصلاة واحدة في أحد الثوبين المردد أمرهما بين الطاهر وبين النجس، أو بين المأكول وغير المأكول. وياي هنا في الحقيقة هو ذكر هذا، ذكروا هذا المثال ونحن مثلنا به. وأما حين أما المثال الآخر الذي ذكره المصنف فهو في موارد الضرار الدائر بين الحرمة والوجوب. شلون؟ يقول أنه هذا تجب عليه الصلاة مع الطهارة، ويراد من الطهارة الطهارة المائية أعم من الوضوء والغسل، ولكن ما يستوجب الضرار حرام قطعا، ما يستوجب الضرار حرام قطعا. فإذا ها هنا في الحقيقة ظن، يعني أنه في الحقيقة إذا كان استعمال الماء فيه ضرر على المكلف، ضرر إذا توضأ أو غسل، فيدور أمر وضوئه وغسله بين كونه واجبا من جهة شرطيته للصلاة، ومن شنو؟ أو يكون حراما من جهة تضرره به، فيدور أمره ماذا؟ بينهما. زين؟ فإذا لم يكن ضررا فليس بحرام. زين؟ حينئذ لا يمكن له ها هنا في هذا المقام أن يحتاط، أن يتوضأ أو أن يغتسل، لأنه إما أن يدور أمره بين الوجوب والحرمة. هذا هو مورد عدم إمكان الاحتياط الذي ذكره المصنف. فحينئذ قد انسد باب العلم والعلمي في تعيين أنه مثلا ضرر أو ليس بضرر. زين؟ ومن الواضح اهتمام الشارع المقدس بالصلاة ولا يجوز تركها بحال، فلا مناص حينئذ من اتباع الظن لو أمكن حصوله في كون استعمال الماء مضرا أو غير مضر. نرجع إلى الظن في إثبات أنه مضر أو ليه. إذا كان مضرا ننتقل إلى التيمم، إذا ما كان مضر فلا ننتقل إلى الطهارة الترابية ونبقى على الطهارة المائية. هذا اللي يريد ذكر المصنف في المقام. قال قدس سره، نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام ونجريها في مقام الامتثال في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالباً واهتمام الشارع به، بحيث علم بعدم رضاه بمخالفة الواقع بإجراء الأصول، يا أصول النافية مو المثبتة، لو كانت المثبتة هو خدتهينا زين مهما أمكان، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا، إما شرعا للزوم العسر والحرج، وإما عقلا فلعدم إمكانه كما في موارد الضرار المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا، فحينئذ لا محيص عن اتباع الظن حينئذ في تشخيص هل أن الوضوء ضرر فيكون حراما أو ليس بضرر فلا يكون حراما، فيجب عليه أن يتوضأ ويصلي ولا ينتقل إلى الطهارة المائية ويتقل الطهارة الترابية. قوله فافهم إشارة أنه لا نحتاج في موارد هذا المثال، أنا جبت مثال آخر وهو كونه شرطية الطهارة وعدمها بالنسبة إلى الساتر، يقول خوف الضرر كاف وإن لم يظن بالضرر، خوف الضرر طريق لإثبات الضرر، فكيف بالظن؟ إذا ظنيت لابد من أنه يدفع هذا الضرر وينتقل إلى الطهارة الترابية، لا نحتاج إلى الظن بالضرر، يكفي احتمال الضرر، خوف الضرر طريق عقلائي لإثبات الضرر، وبالتالي نترك الطهارة المائية ونعمل بالطهارة الترابية حينئذ. هذا في تشخيص موضوع خارجي بعد.
لكنه صحيح، بس من جهة أخرى أنه الترجل الحرمة هو عدم كان العقل،
عدم
كان مثال قضية الوقت، هذا عدم كان شرعي للاحتياط.
نعم عدم كان شرعي،
هو كان مثل يعني.
لا، أولا في إذا كان في الوقت بالنسبة إليه، إذا كان الممنوع شرعا كان ممنوع عقلا، بالتالي ننزل على هذا المعنى لا مانع منه. ثانيا أنه صحيح اللي تذكروا يعني تبينوا بأنه هذا أقصى ما فيه أنه وقته يمكن له أن يصلي، أن يصلي بلباسين كل منهما يصلي بكل اللباسين، فحينئذ يحرز الاتيان بالصلاة، فحينئذ الاحتياط العقلي ممكن وإن كان يفوت الوقت، يفوت الوقت صحيح، لكنه هذا المثال وإن كان يريد أن يبين بأنه عدم الإمكان من جهة عدم الإمكان عقلا من جهة عدم إمكان اجتماع الوجوب والحرمة، فهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما، إذا كان ضرريا فهو حرام، إذا لم يكن ضرريا فهو واجب، فحينئذ ينقحه من الظن، هذا مو ظن بس، ولكن هذا الظن ظن بموضوع خارجي وليس ظنا بالامتثال أيضا. نعم نتيجته الظن بالامتثال بعد، بالتالي ظن بالامتثال، هذا اللي تقولوه صحيح ما ينكر عليه، لكنه مثاله كتلة، ذكر بعضهم أنهم ذكروا مثالا آخر للمصنف بعض تلامذته بالنسبة إلى غير مأكول اللحم، وهو ذكره في بداية التصور في شو اسمه، أنا عندي نفس كلامه يعني، كتابته أنا أتصور ذاكرة أنا وهذا كلام المصنف هذا هذا هاي كتابة المصنف المتن. أنا عندي كلام المصنف كلام المصنف يعني عندي تقريراته يعني عين ما كان يذكره المصنف في الدرس فرشي بحث مطول مو هذا المختصر يعني يذكر مقدمات ويذكر كذا إيه. فبالتالي أنه الصور هناك في ذاك البحث ذاكر لهذا المثال على كل حال واحد شيء يمكن سيد أو شيء كاظم خنساري أو كذا تقريرات لدرس الكفاية تقريبا هذا وبعد بشوية زيادة يعني أخذوا يعني يعني بمعنى أو كذا شرحه لعبارته
نفس السؤال يعني هو الآن ليش يقول بحيث علم بعدم الرضا بخارج الواقع بإجراء الأصول فيه مهما
نعم
هو قضية الكشف والحكم هو تقدم على الأصول العملية
لا إذا قلنا أنه بإمكان الرجوع إلى الأصول العملية حينئذ بعد لم ينسد باب العلم والعلمي وعدم تماميته كن أولا نثبت عدم حجية الظن ماذا تتوقف المقدمة الرابعة ايش عندي أنا عندي خمس مقدمات المقدمة الأولى وجود علم إجمالي المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي المقدمة الثالثة شنو اهتمام الشارع وعدم جواز إهماله المقدمة الرابعة شنو كان عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع لا إلى الأصول المثبتة ولا إلى الأصول النافية والأول رجوع إلى الغير في التقليد فحينئذ حتى نثبت الظن فإذا أثبتنا جواز الرجوع إلى الأصول العملية في حال الانفتاح هذا حال الانفتاح في الحقيقة يصير انفتاحي شنو وظيفة حتى لو وظائف إذا جاز للشارع أنه حينئذ بعد ماذا إذا جاز الرجوع إلينا إرجاز الرجوع إلى الأصول العملية بالتالي لا نقول بحجية الظن يا بروح كل الرجوع إلى الأصل في ذلك المسألة ما عندك لا علم ولا علم ارجع إلى الأصل أما نقول بحجية الظن ليش لماذا تصل النوبة فلا بد من هذا أو يجوز لك التقليد هذا اللي ذكرناه واضح في المقدمة الرابعة ولذلك قال المصنف أنه ناقشوا بأن الأصول المثبتة لا تنافي هذا العلم الإجمالي بل تثبت التكاليف لا منافات زين ولذلك قلنا أنه عدم منافاة العلم الإجمالي لا بد وأن لا يكون ماذا أن لا يلزم المخالفة العملية وإجراء الأصول إجراء الأصول المثبتة لا يلزم منه مخالفة العملية نعم النافية بالنسبة إليها زين وهذا هو المحذور أن لا يستلزم منه مخالفة العمل أن لا يلزم منه ترخيص في المعصية إجراء الأصل المثبت لا يلك الاستصحاب المثبت وإشباه ذلك أو الاحتياط لا يستلزم منه ترخيص في المعصية أما ما ذكره الشيخ الأنصاري لا تهافت بين الذيل والصدر وهذا بحث آخر خاتمة وفيها أمران ويذكر فيها أمران استطرادا الأول هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العلمية في الفروع العملية هذه في الأحكام الشرعية يتبع الانسداد في فرض الانسداد فهل كذلك أنه يتبع بالنسبة إلى الأصول العقائدية إذا فرض انسداد باب العلم والعلمي أم لا واضح هذا الكلام أي أنه الفروع العملية المطلوب فيها عملا جوارحيا زين أما الأصول العقائدية لا يطلب منها هذا أي لا يطلب منها عملا جوارحي بل هي من الأعمال الجوانحية فهل الظن كما يكون حجة في حال الانسداد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية فهل يكون حجة أيضا بالنسبة إلى الأصول العقائدية أم لا هذا هو الكلام الذي طرحه في الأمر الأول وينبغي توضيحا لهذه لعبارة المصنف بيان أمرين الأمر الأول أن المطلوب في المطلوب في مقام شنو؟ المطلوب في الفروع هو العمل الجوارحي، أي الفعل الذي يؤتى الذي تقوم به الجوارح من الأعضاء كاليد واللسان والرجل وأشباه ذلك، فحينئذ يصدق على الصلاة والصوم والحج أنها من الأعمال الجوارحية. هذه هي هذا شنو؟ هذا في الحقيقة هذه من الفروع، لأنه ما يقوم به بعمل جوارحي. جيد. وإما أن يتعلق بمال كالزكاة فهذا أيضا عمل جوارحي ولكن يتعلق بعين خارجية. وأما في الأصول الاعتقادية فلا ريب ولا إشكال أن المطلوب فيها هو العمل الذي تقوم به الجوانح لا الجوارح. ماذا تقوم به؟ تقوم به الجوانح كالعلم بتلك الأمور، العلم بالعقائد وعقد القلب عليها، هذا عمل شنو؟ عمل جوانحي. وتحمل تلك العقائد، ومعنى تحملها أن نجعلها محمولات في القلب وياي، والبناء على الانقياد لها كالتوحيد والنبوة والإمامة وأشباه ذلك. شوفوا العلم بها وعقد القلب عليها والانقياد إليها، هذا هذه هي الأصول الاعتقادية، هذه هي الأصول العقائدية من الأعمال الجوانحية. إن قلت إشكال، إن قلت أن الفروع أيضا لها عمل جوانحي وهو وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، كما هي عمل جوارحي كذلك هي عمل يجب الالتزام فيها، يجب الالتزام بالأحكام. زين. قلت أولا قد مر في بحث القاط وتقدم الكلام فيه أنه لم يدل دليل على وجوب الالتزام بالحكم الشرعي، ولذلك قلنا بجواز العمل بالاحتياط وأشباه ذلك، وجوب الالتزام لم يقم عليه دليل، أنه مو فقط أنه تعمل بالحكم، أن تلتزم بأن هذا هو حكم الله تعالى، هذا هو وجوب الالتزام لم يقم. نعم يجب إفراغ الذمة من هذا الحكم أن أأتي به في الخارج، أما يجب علي أن ألتزم بهذا الحكم بأن أقول أنه هذا حكم لله تعالى؟ لا. وبالتالي ولذلك جوزنا الاحتياط والعمل بالاحتياط والإتيان بكلا طرفي العلم الإجمالي، مع إمكان ماذا؟ مع إمكان العلم التفصيلي بالتكليف الواقعي، هذا أولا. وثانيا أنه على فرض ذلك، على فرض ذلك هنالك مائز وفرق بين الفرع وبين الأصل، يعني بين الفروع وبين الأصول العقائدية. إذ الفروع لا بد فيها من أمرين، والمائز فيه هو العمل الجوارحي، أما الأصول العقائدية فليس فيها هذا المعنى أصلا، بل هي محض الجوانح لا غير، لا تحتاج إلا إلى عمل جوانحي وهو العلم، العلم بها وعقد القلب عليها والانقياد إليها وجعلها من محمولات القلب، هذا. إذن أكو مائز وهو أنه لا أقل أن الفروع تحتاج إلى فعل جوارحي، هسا أنه فيها فعل جوانحي أو ما فيها فعل جوانحي هذا ليس الميزة، الميزة أنها أفعال جوارحية في مقابل أن الأصول العقائدية الأصول الاعتقادية أفعال ماذا؟ أفعال جوانحية. هذا هو الأمر الأول وياي في بيان عبارة المصنف. الأمر الثاني يأتي إن شاء الله تعالى بيانه يوم غد، سيتبين لدينا. أنا ما أعيد هذا الأمر الأول بعد رأسا، أقول الأمر الثاني. يتبين شنو مراد المصنف، شلون راح يقول بأن الظن الانسدادي ليس بحجة في العقائد، ليش؟ على أساس هذين الأمرين.